آية
آية وتفسير
أسئلة وحوار في معاني القرآن الكريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سنبدأ اليوم الحديث عن التوجيهات القرآنية التي ذكرها الله عز وجل في سورة الإسراء. أظن أنني لم أنس اليوم شيئا كما نسيت بالأمس.
وأنا أظن أن وراء هذا الحماس إعدادا جيدا وقراءة واسعة لكلام المفسرين حول هذه الآيات.
أكيد.
بارك الله لنا ولك في هذا الحماس والنشاط.
الله المستعان. نسأل الله أن يمدنا بعونه وتوفيقه لفهم كتابه وتدبره والعمل به.
اللهم.
فهذه الآيات كما يقول بعض أهل العلم قد أتت في إيجاز ووضوح على أصول الهداية الإسلامية كلها، وأحاطت بأسباب السعادة في الدارين من جميع وجوهها.
نسأل الله من فضله. بماذا تحب أن نبدأ اليوم؟
ما رأيك أن نبدأ اليوم بالآية الأولى من تلك التوجيهات والوصايا، وهكذا نأخذ كل يوم وصية وتوجيها منها؟
فكرة جميلة، توكلنا على الله.
بسم الله. يقول الله عز وجل في فاتحة الوصايا والتوجيهات في سورة الإسراء:
لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا.
لا تجعل مع الله إلها آخر، ما أحق هذا التوجيه العظيم أن يكون هو أول ما نتواصى به، وأن يأتي على رأس اهتماماتنا وفي مقدمة أولوياتنا.
أحسنت الملاحظة والتنبيه أخي. وكيف لا يكون توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة بهذه المثابة، وهو أساس الدين ورأس الأمر ومفتاح دخول الجنة، وهو الأصل الذي لا تكون النجاة إلا به، ولا تقبل الأعمال إلا بتحقيقه.
صدقت. ولذلك لا يستغرب كثرة حديث القرآن عن هذه القضية العظيمة وبيانه لأهميتها ومواقف الناس منها وعاقبة كل فريق في الدنيا والآخرة، حتى لا تكاد سورة من سور القرآن تخلو من ذكره والأمر به والنهي عما يخالفه.
لا تجعل مع الله إلها آخر، هذا الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو موجه لكل مكلف من أمته، وفي هذا تنبيه للخلق إلى أن شرائع الله تعالى وتكاليفه عامة للرسول والمرسل إليهم. فإذا كان أفضل الرسل وهو محمد صلى الله عليه وسلم قد خوطب بهذا، فلا يبقى بعد ذلك وجه لدعوى أحد خروج فرد من أفراد الأمة المكلفين عن دائرة التكليف كائنا من كان.
ولكن ما معنى قوله سبحانه فتقعد مذموما مخذولا؟ ما علاقة هذا بالأمر بتوحيد الله عز وجل وعدم الإشراك به؟
يجيبك عن هذا الشيخ الجليل عبد الرحمن السعدي رحمه الله، فيقول: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، أي لا تعتقد أن أحدا من المخلوقين يستحق شيئا من العبادة، ولا تشرك بالله أحدا منهم، فإن ذلك، وهذا موضع الشاهد، فإن ذلك داع للذم والخذلان، فالله وملائكته ورسله قد نهوا عن الشرك وذموا من عمله أشد الذم، ورتبوا عليه من الأسماء المذمومة والأوصاف المقبوحة ما كان به متعاطيه أشنع الخلق وصفا وأقبحهم نعتا، وله من الخذلان في أمر دينه ودنياه بحسب ما تركه من التعلق بربه، فمن تعلق بغيره فهو مخذول قد وكل إلى من تعلق به، ولا أحد من الخلق ينفع أحدا إلا بإذن الله.
الله أكبر. وكما أن من جعل مع الله إلها آخر له الذم والخذلان، فمن وحده سبحانه وأخلص دينه لله وتعلق به دون غيره فإنه محمود معان في جميع أحواله.
اللهم أعذنا من الإشراك بك،
آمين،
ووفقنا لتحقيق توحيدك على الوجه الذي تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم آمين.
آية وتفسير.
حوار
يوسف العقيل وماجد أبابطين.
تلاوة
سامي السلمي.
إعداد وإنتاج مركز تفسير للدراسات القرآنية.
آية وتفسير.